بسم الله. قال علامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتابه الأصول من علم الأصول، قال العلم، قال تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الفصل يتعلق بالعلم كما يذكر أهل الأصول، لأن الأحكام الشرعية مر معنا في تعريفها أنها معرفة، أو الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بدل التفصيلية. والمعرفة تشمل العلم اليقيني، وتشمل كذلك الأمور الظنية، فلذلك جعلوا فصلا في الكلام على العلم كذلك الكلام على الظن لأجل ذلك. فقال: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والمراد بالإدراك هنا يعني تصور الشيء تصورا صحيحا، تصورا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه يعني على حقيقته الصحيحة، إدراكا جازما يعني تصورا يقينيا، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء. فمعرفة أن الكل أكبر من الجزء هذا شيء معلوم ومدرك إدراكا جازما لا شك فيه. وهكذا أن النية شرط في العبادة هذا معلوم، معلوم علما جازما. وتفسير العلم بالإدراك مما فيه نظر، مما فيه نظر. وإن كان المؤلف رحمه الله شيخ العثيمين رحمه الله نبه على أن الإدراك هنا خاص بما يدرك، خاص بما يدرك، واستثنى من ذلك صفات الله سبحانه وتعالى، فإن مما لا تدرك يعني لا تعلم حقيقتها كيفياتها. ومع ذلك فالأولى عدم التعريف العلم بهذا اللفظ، من يقال العلم هو إدراك الشيء، لكن يقال العلم معرفة الشيء، يقال العلم معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة جازمة. لماذا؟ لأن كما نبهنا قبل أن كثير من التعريفات التي في أصول الفقه هي من وضع أهل الكلام، ولهم في ذلك مداخل عقدية، ومنها مسألة الرؤية، مسألة الرؤية. فأهل البدع كما تعلمون ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يرى بالأبصار، واستدلوا بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ففسروا العلم بالإدراك فقالوا: لا تدركه الأبصار أي لا تعلمه الأبصار، وهذا نفي لرؤية الله سبحانه وتعالى. فلذلك فإننا نعرف العلم بغير هذا التعريف أو بغير هذا اللفظ، بدل الإدراك نقول المعرفة، العلم معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة جازمة. وقد نبه على ذلك بعض العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، نبه على هذه المسألة، وأن تفسير العلم بالإدراك مما فيه مدخل لأهل البدع في نفي صفة الرؤية لله سبحانه وتعالى، فإن الأبصار لا تدرك الله عز وجل ولا تحيط به، وهو المراد بالآية لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، وليس بذلك نفي لرؤية الله عز وجل، فالله يرى بغير إدراك وإحاطة كما هو معلوم من أدلة الكتاب والسنة. قال: فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط. مثال: أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. طيب، نقول خرج بقولنا معرفة الشيء عدم المعرفة بالكلية، عدم المعرفة بالكلية، وهو يسمى بالجهل البسيط. أن الإنسان لا يعلم حكم المسألة، يسأل متى كان غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا يسمى جهل بسيط، يعني جهل يسير، يسمى جهل يسير، مع البسيط هنا اليسير. فهذا هو عدم العلم بالكلية. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، ويسمى الجهل المركب. مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هذا جهل مركب، وهو إدراك الشيء على غير ما هو عليه، أو نقول معرفة الشيء على غير ما هو عليه، هذا يسمى جهل مركب. يسأل عن شيء هو لا يعلمه ثم يجيب بخلاف الجواب الصحيح، مثل ما ذكر رحمه الله يسأل متى غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة، هذا يسمى جهل مركب. جهل مركب من جهتين، من كونه جاهل ومن كونه يجهل أنه جاهل، هو جاهل ويجهل أنه جاهل، فكان مركب من هذين الأمرين. وكما في قول توم الحكيم أو حمار، قول حمار توم الحكيم، قال: لو أنصف الدهر لا أركب، لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وإن كان هذا قوله فيه نظر، لكن المقصود أنه يصف نفسه بأنه جاهل جهل بسيط، إذا سئل عن شيء ربما يقول ما أدري، لكن صاحبه جاهل جهل مركب، يدعي أنه يعرف هو لا يعرف، فهو جاهل ويجهل أنه جاهل. فالجهل المركب أشد ماذا من الجهل البسيط. قولك تقول لا أدري هذا لا بأس، أما أن تجيب بغير ما تدري هذا أعظم، هذا أعظم من الأول. قال: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما، طيب. قال: خرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، يعني يعرف الشيء لكن معرفة غير جازمة، معرفة غير جازمة، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، يعني يحتمل يكون الصواب خلاف ما علمه وخلاف ما عرفه. قال: فلا يسمى ذلك علما، لا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، يعني إذا كان عنده في هذا الأمر احتمالان، فإذا رجح أحدهما فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، يسمى وهم. وإن تساوى الأمران فهو شك، تساوى الأمران فهو شك. فالآن عندنا ظن ووهم وشك، إذا تساوى الأمران عنده في هذه المسألة تحتمل كذا وكذا، هذا يسمى شك، فيترجى أحدهما، فالراجح ظن والمرجوح وهم، الراجح ظن والمرجوح وهم. مثلا الوضوء من أكل لحم الإبل، لو قال مثلا الوضوء يطلق ويراد به الوضوء الشرعي ويراد به غسل اليدين، فقال مثلا أنا متردد، هل المراد به هذا أو هذا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى شك. فإذا قال ترجح عندي أن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي لأن هذا هو الظاهر، فهذا يسمى ظن، والثاني يسمى ماذا؟ يسمى وهم، الثاني يسمى وهم. قالوا بهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والثاني جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، والرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، ووهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، والشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. هذه الآن الستة مراتب العلم، أرفعها العلم ثم الظن. العلم ثم الظن، الراجح ثم الوهم ثم الشك ثم الجهل البسيط ثم الجهل المركب، هذا على حسب ترتيبه في القوة. طيب، إن قال قائل كيف يعمل بالظن والله سبحانه وتعالى قد ذم من يتبع الظن، إن يتبعون إلا الظن، وغيره من الآيات الكثيرة في ذم اتباع الظن، فالجواب أن ذم الله عز وجل لمن اتبع الظن هو في الظن الخالي عن العلم والخالي عن القرائن، فهذا اتباعه مذموم، هذا اتباعه مذموم. أما الظن الراجح والذي حفته القرائن فهذا بمنزلة العلم، هذا بمنزلة العلم، يعني غلبة الظن هو بمنزلة العلم، ودعا ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي لم يعلم الشيء علما يقينيا لكن غلب على ظنه بما يعلم من قرائن وغير ذلك فإنه يعمل به. وهكذا أيضا دل الشرع على العمل بغلبة الظن، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني ما غلب على ظنه، فإنه يعمل هنا بغلبة الظن. ولأن كذلك عدم العمل بالظن الراجح تسقط به كثير من الأحكام التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم وتحتاج فيها إلى ترجيح بين الأقوال في النظر في الأدلة، فهذه تعمل بها بغلبة الظن. المسائل التي فيها خلاف كثيرة، فأنت تنظر في الأدلة في الأقوال وترجح على ما يظهر لك. هذا الذي ترجحه هو غلب الظن، هذا هو غلب الظن. ولو قلنا أنه لا يجوز العمل بغلبة الظن لا خلت كثير من الأحكام عن معرفة ماذا أحكامها، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة. قال: أقسام العلم. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه أو يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. يقول: العلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري. علم ضروري يعني معرفة الشيء معرفة ضرورية، ومعنى ضرورية يعني يضطر الإنسان إلى العلم به من غير نظر ولا استدلال، لا يحتاج أن ينظر في الأدلة ويقلب الأدلة في إثبات هذا الحكم، بل هو معلوم عنده ضروريا، كالأشياء المعلوم بالدين بالضرورة كوجوب الصلاة مثلا، وتحريم الخمر، وتحريم الزنا إلى آخر ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا شيء معلوم بالاضطرار، ما يحتاج ماذا إلى نظر واستدلال، ما يحتاج إلى نظر واستدلال. ومن ذلك مثلا العلم بأن الكل أكبر من الجزء، وهذا مما يضطر إلى معرفته، وأن النار حارة، وكذلك أن محمد رسول الله، هذا شيء معلوم يدين بالضرورة. وأما العلم النظري فهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية. العلم بوجوب النية قد يخفى على الكثير، لكن علم بالنظر والبحث في الأدلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن النية واجبة في جميع الأعمال ومنها الصلاة، هذا علم بالنظر والاستدلال. والفرق بين العلمين أن العلم النظري من أنكره فهو كافر. العلم الضروري، العلم الضروري من أنكره فهو كافر، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، بخلاف العلم النظري فإن من أنكره لا يكفر، لأنه فيه خفاء يحتاج إلى نظر واستدلال وإلى إثبات هذا الحكم بالأدلة، وإلى إثبات هذا الحكم بالأدلة، ثم بعد ذلك يحكم عليه بما يستحق بعد إقامة الأدلة على إثبات هذا الحكم. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.